يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر إذاعة الإبانة السلفية ونواصل شرح كتاب أو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وكالعادة بقيت لنا المسائل و أيضا حديث ابن عباس الذي أورده المصنف الأخير، في الحقيقة له تعلق بالمسألة الأولى، حيث قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية الواقعة. أولا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن الاستسقاء بالنجوم هو من أمر الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم هذا مما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا يقتضي الذم، وأن هذه الأمة ينبغي عليها أن تبتعد عن هذا الأمر، وإن كان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل من دلائل نبوته أن هذا الأمر سيبقى في هذه الأمة، حيث قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وذكر حديث زيد بن خالد والذي فيه أن الاستسقاء بالنجوم أو نسبة السقيا إلى النجوم على سبيل أنها المؤثرة في مسألة المطر، أن هذا كفر، كما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالاستسقاء بالنجوم نستفيد من الحديثين أنه أولا من أمر الجاهلية، والأمر الثاني أنه كفر، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في بيان نوع هذا الكفر. وأورد المصنف رحمه الله آية الواقعة في بداية الباب، حيث قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وذكر في آخر الباب قبل المسائل قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. أولا ينبه في أثر ابن عباس رضي الله عنهما على أمرين، أمر أول نسبة المصنف أثر ابن عباس للشيخين هو في الحقيقة في صحيح مسلم، وأما في البخاري فالبخاري لم يذكر هذا الأثر بهذا الشكل، وإنما ذكر تفسير ابن عباس معلقا للآية فلا أقسم بمواقع النجوم، أن ابن عباس رضي الله عنه قال وتجعلون شكرا أو شكركم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم أنكم تكذبون. فلعل المصنف يعني من هذا الباب قال ولهما من حديث ابن عباس. والمتن كما أورده الإمام مسلم في صحيحه نصه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، شاكر أي معترف بنعمة الله، ومنهم كافر يقابل الشاكر، ما يدل على أن الكفر هنا كفر نعمة. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال أي ابن عباس فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. التنبيه الثاني في أثر ابن عباس رضي الله عنهما هو أن ابن عباس لم يشهد الحديبية وصورة الواقعة مكية، وعليه فقوله أن نزلت هذه الآية، عفوا ابن عباس رضي الله عنهما يعني لم يشهد نزول الآية في مكة لأن الصورة مكية كما ذكرت، والواقعة التي ذكر أن الآية نزلت بسببها كانت في غزوة الحديبية في السنة السادسة للهجرة. ولذلك قال بعض أهل العلم أن المقصود بالنزول هنا يعني التفسير، أن هذه الآية تفسيرها هو كذا وكذا. ولذلك ورد عند الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، قال نزلت بالأنواء أي بسبب الأنواء، كانوا إذا مطروا من الليل فإذا أصبحوا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وكان قولهم ذلك كفرا، فأنزل الله عز وجل وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فالحاصل أن هذه الآيات من سورة الواقعة قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، الفاء الفصيحة تفصح عن شرط مقدر يفهم مما سبق، أي بعد أن ذكر الله جل وعلا دلائل تفرده بالخلق والرزق والربوبية والتصرف الذي يقتضي كما هو معلوم إفراده بالعبادة، قال فلا أقسم، ولا هنا اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال أنها صلة وهي التي يعبر عنها النحاة بأنها زائدة، وبالتالي معنى الكلام أقسم بمواقع النجوم، ويكون هذا من قبيل التوكيد كأنه قال أقسم بمواقع النجوم أقسم بمواقع النجوم. ومنهم من قال أن لا هنا يعني على بابها لها معناها، وإن كان اختلفوا في تقدير معناها، فمنهم من قال أنها نافية أي نافية لما سبق، كأن الله عز وجل يقول ليس الأمر كما يقوله الكفار من أن هذا القرآن بعضه سحر أو سحر أو كهانة أو أنه شعر، أقسم بمواقع النجوم، ثم يقسم الله عز وجل بمواقع النجوم، أو أن لا ناهية ينهاهم الله عز وجل أن يقولوا ذلك، ثم يقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم. وطبعا سيأتي أن جواب القسم إنه لقرآن كريم، أي أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا الذي اشتمل على الخير الكثير وعلى ما يحمد عليه ويمدح به وعلى المحاسن الكثيرة. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، اختلف المفسرون في مواقع النجوم، فمنهم من قال أن النجوم على بابها المقصود بها الكواكب ومواقعها أي مطالعها ومساقطها، ومنهم من قال أن النجوم هنا المقصود بها نزول القرآن منجما، نزول القرآن منجما. فهذان قولان في المسألة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهذا القسم لو كنتم تعلمون يعني قدر القرآن وتعظمون الله حقا لعلمتم أنه قسم عظيم، لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جواب القسم: إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، أي هذا الذي تصفونه تارة بأنه كهانة، وتارة بأنه سحر، وتارة بأنه كذا، هو قرآن كريم وكرم. هذا يدل على الخير الكثير، الأمر البهي أو الشرف، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. فيها أقوال للمفسرين، منهم من قال يعني اللوح المحفوظ مكنون، معنى أنه مصون ومحفوظ، ومنهم من قال أنها المقصود بالكتاب يعني كتب، أي الصحف التي بأيدي الملائكة. وإلى هذا جنح ابن القيم رحمه الله، لأن هذا الذي يصدق عليه قوله: فلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، كما قال الله عز وجل: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة، أي الملائكة. وإن كانت هناك أقوال أخرى على أن هذه الجملة يعني خبر يراد به الإنشاء، أي لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، وهذا على تفسير يعني في كتاب مكنون يعني في المصاحف، وبالتالي يكون هذا خبر أريد به الإنشاء، يعني لا يجوز لغير الطاهر بمعنى الذي يكون جنبا أو حائض أن تمس المصحف. ويستدلون بما رواه الإمام مالك: لا يمس المصحف إلا طاهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بهذا القرآن إلى أرض العدو، أي حتى لا يقع في أيديهم وهم يعني نجسون. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هذا أيضا حكم ثاني يقسم الله عليه سبحانه وتعالى. فالقرآن في نفسه حق، ومشتمل على أخبار صادقة وعلى أوامر عادلة، كما قال جل وعلا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام أو في الأوامر والنواهي. وهو أيضا حق في تنزيله، بمعنى أنه نزل من عند الله حقا، ولم يتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد من البشر، أو أنه أنشأه من نفسه، أو ما إلى ذلك مما يعني يتقوله المتقولون. تنزيل من رب العالمين، وهذه يستفاد منها إثبات أن القرآن كلام الله منه بدأ، وأيضا أن إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن النزول يكون من علو، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، ثم يوبخهم الله عز وجل وينكر عليهم أن يداهنوا في هذا القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي تمالئون الكفار وتسعون لإرضائهم فيما يقولونه. فالمفترض أن المسلم والمؤمن لا يداهن الكفار، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداهنة هي موافقة أهل الباطل على باطلهم، بخلاف المداراة التي يعني هي التغاضي عما عند الشخص من المنكر الذي لم تحضره ولم تطلع عليه. إذن هذا قول، ومنهم من قال أن المقصود بقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي مدهنون أي مكذبون. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد من هذه الآيات: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه فيها ثلاث أوجه: الوجه الأول وهو المروي عن ابن عباس ونسبه الإمام النووي رحمه الله الأكثر، وتجعلون، وقد جاءت قراءة ابن عباس التفسيرية يعني بهذا التفسير، تجعلون شكركم يعني لنعمة المطر أنكم تكذبون، أنكم تكذبون. الوجه الثاني وهو قريب من الأول وهو الذي نسبه ابن الجوزي إلى الأكثر، وتجعلون شكر رزقكم، وتجعلون شكر رزقكم، والرزق هنا المقصود به المطر كما يعني قال الله عز وجل في سورة الجاثية، وفي اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، من رزق يعني من مطر. وتجعلون إذن على حسب مضاف، وتجعلون رزقكم أي وتجعلون شكر رزقكم، حسب المضاف وإقامة مضاف إليه مقام، هذا أسلوب عربي معروف أشار إليه ابن مالك بقوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. إذن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كيف تكذبون؟ هنا يأتي يعني تفسير ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني، وهو أنهم ينسبون النعمة إلى الكوكب، ينسبون النعمة ويرجعون الفضل والرحمة إلى الكوكب، مع أن الكوكب لا علاقة له في مسألة المطر، لا من حيث التأثير ولا من حيث علم الغيب، لكنهم بهذا يعني كذبوا وعد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يرزقنا كما قال الله عز وجل قبل هذه الآيات، قل أرأيتم ما أنزل، قل أرأيتم أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني أخبروني عن الماء الذي تشربونه، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هناك وجه ثالث في الآية ذكر عن الحسن البصري رحمه الله، وهو تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق فسرت بمعنى الحظ والنصيب، أي نصيبكم وحظكم من هذا القرآن، وتكون مواقع النجوم مقصود بها نزول القرآن منجما، أنكم تكذبون يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا القرآن بدل أن تؤمنوا به وتنقادوا له، وأنتم أهل عربية تعرفون أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من إنشاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عما دعيتموه من أنه من قول يعني الأعاجم أو أنه سحر أو كهانة أو غير ذلك. فكان المفترض أن يعني تجعلوا رزقكم وحظكم منه هو الإيمان والتصديق والاتباع، لكنكم كذبتم به. ولا إشكال من حمل الآية على يعني المعنيين كما قال صاحب التيسير وكذلك ابن القيم وغيرهما، وهذا محل الشاهد. الشاهد هو أن كما قال الشيخ فوزان أن المشركين يعني بنسبتهم المطر والسقيا إلى الكواكب أو إلى النجوم يكونون بذلك مكذبين لوعد الله سبحانه وتعالى ولخبره، فالمطر من الله سبحانه وتعالى وليس من الكواكب. وكذلك يعني الله عز وجل لم يجعل الكواكب سببا لا كونا ولا شرعا في نزول المطر. من قال أن الكواكب هي الفاعلة بنفسها استقلالا عن مشيئة الله وقدرته فهذا كفر أكبر، وهذا قد يكون موجودا عند بعض العرب كما ذكر ذلك القرطبي، لكن الغالب عليهم أنهم يقرون بأن الله هو الذي ينزل المطر كما قال جل وعلا في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، ولكنهم يعني نسبوا المطر إلى الكواكب من جهة أنها سبب، ولذا قالوا مطرنا بنوء، أي بسبب نوء. ولو كان يعتقدون أن النوء هو الذي ينزل المطر لقالوا مطرنا نوء كذا وكذا، لقالوا مطرنا نوء كذا وكذا، لكنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم، إذن هذا تفسير آية الواقعة وتعلقها بالباب، وعليه فيكون الباب قد أفادنا المصنف رحمه الله من خلال الآية أن نسبة السقيا إلى النجوم هذا كذب وتكذيب لما جاء في الكتاب والسنة، وهو كفر كما في حديث زيد بن خالد، وهو من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. ثم قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية: الأربع التي من أمر الجاهلية، يعني مما استفدناه في هذا الباب أن هناك خصال أربع وأعمال من عملها فيكون على ما كان عليه أهل الجاهلية، وقد ذكرنا أن الجاهلية نسبة إلى الجاهل، لأن هذه الأفعال لا تصدر إلا عن جاهل، وهي الفخر بالأحساب، أن يعد المرء مآثر الآباء والأجداد ويفتخر بها على الناس، فكيف يعني لو كان يفتخر بمآثر فهذا لا يجوز، فكيف بمآثر الآخرين؟ ولذلك يعني ذكرت فائدة عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في ذلك، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن هذا يعني أقبح أن يفتخر بمآثر الغير. نعم، لأن الأصل أن الفضل عند الله سبحانه وتعالى هو بالتقوى، وبالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا يعني إنكار أن يكون المرء له حسب، وجود الحسب هذا يعني موجود وقد أقره الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، ومنها لحسبها، لحسبها. وهكذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقه، فإذا الحسب موجود، لكن المشكلة هي أن يتفاخر به الناس أو أن يعتبروه مصدر الكرامة مجردا عن التقوى، فهذا هو المنهي عنه. يشبه ذلك يعني ما ورد في القرآن من قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، فالذي زينها في قلوبنا هو الله جل وعلا، فهذا غير مذموم، حب الشهوة والميل هذا فطرة، وليس المذموم هو أن يكون للمرء شهوة تجاه ما ذكر في الآية، وإنما المذموم هو اتباع الشهوات وأن يؤثرها وأن يقدمها على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. إذن هذه الأمور الأربع: أولها الفخر بالأحساب، وثانيها الطعن في الأنساب، هذا أيضا مما كان عليه أهل الجاهلية، أن يسب الرجل أبا الرجل أو أمه، أو أن يسب آباءه وأجداده، أو أن ينفي عنه نسبه بدون علم وبدون بمجرد الظن والتخمين والحسد وما إلى ذلك. والثالثة وهي موضوع الباب: الاستسقاء بالنجوم، فهذا أيضا مما كان عليه أهل الجاهلية. والرابع وهي النياحة، أي رفع الصوت بالبكاء على الميت وما يصحب ذلك من شق الجيوب والثياب وما إلى ذلك. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: الثالثة ذكر الكفر في بعضها، في بعض هذه الأربع قد جاءت النصوص دالة على أن بعضها كفر، وهي ثلاثة، ثنتان ستأتيان في يعني باب 34 أو نحو من ذلك، يعني لما يذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بأقدار الله، نعم، من الإيمان بالله صبر على أقدار الله. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثنتان، يعني هما ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهذه جاء تسميتها أنها كفر. والثالثة، الخصلة الثالثة التي أيضا ورد وصفها بأنها كفر، هي الاستسقاء بالنجوم. فننتبه إلى أن هذه الثلاث لا شك أنها كبائر، لأن من ضوابط الكبيرة أن تكون أن يأتي أو أن تأتي في النص بوصف الكفر، وتكون يعني دون الشرك الأكبر أو دون الكفر الأكبر. ولذلك يقول المصنف فائدة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. يستفاد أيضا من إطلاق الكفر على هذه الخصال أنها ليست كفرا أكبر، وهذا الذي عليه المحققون كالمصنف وغيره. ولذلك أورد المصنف رحمه الله حديث أربع، يعني حديث أبي مالك الأشعري، أن فيه قرينة قوية تدل على أن الاستسقاء بالنجوم ليس كفرا أكبر. فإذا ضمننا حديث أبي مالك الأشعري إلى حديث زيد بن خالد دلنا على أن الكفر المقصود به في حديث زيد بن خالد هو كفر دون كفر، لأنه قال في أمتي أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. فلو كان يعني كفرا أكبر خلاص هؤلاء لا يصيرون من أمتي الإجابة، لا يصيرون من أمتي الإجابة. وأيضا مما ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله أن الباء للسببية، حيث قالوا مطرنا بنوء كذا، والمعروف في جعل ما ليس سببا يعني كونا ولا شرعا سببا أن هذا من الكفر الأصغر ومن الشرك أصغر، كما رأينا في مسألة التمائم، مسألة التطير وما إلى ذلك. وثالثا أنها قد وردت روايات كما رأينا في حديث ابن عباس فيها مقابلة الكافر بالشاكر، الكافر بالشاكر، مما يدل على أنه كفر نعمة وليس كفرا أكبر. هذا وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه الكفر المراد به في الحديث الكفر الأكبر، وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن هذا مذهب أكثر أهل العلم ومال إليه ابن قتيبة رحمه الله. وإن كان حافظ ابن حجر نفسه ابن عبد البر والنووي قالوا أن الكفر هنا يحتملهما، يعني من اعتقد في الكوكب أنه يعني يفعل بنفسه استقلالا فهذا كفر أكبر. لكن قوله بنوء كذا أو قولهم بنوء كذا مع قرينة الآية أنهم ما كانوا يعني مشركوا العرب أكثرهم ما كانوا يعتقدون في النوء أنه يفعل بنفسه استقلالا عن قدرة الله وإرادته، وأن الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل. بالإضافة إلى أنه لو كان المراد أنهم ينسبون المطر إلى الكوكب نسبة إيجاد وخلق وما إلى ذلك لقالوا مطرنا نوء كذا. كل هذا يدل على أن ما ذهب إليه الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ سليمان بن عبد الله حفيده في التيسير وغيرهم من المحققين، حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية أن عامة السلف يعني في هذه الأحاديث يحملونها على أنها كفر أصغر وأنها كفر دون كفر، وهي أيضا شرك أصغر، لأن وردت في بعض الروايات يعني تسمية ما فعلوه أنه شرك. في بعض الروايات رواية الإمام أحمد حديث معاوية الليثي أنه قال يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا، فهو كفر من ناحية يعني جحد النعمة وعدم شكرها ونسبة الفضل والرحمة إلى الكوكب، وهي شرك من ناحية اعتقاد تأثير الكوكب في هذه الأشياء، مع أن الله عز وجل لم يجعله سببا يعني مؤثرا في هذا في نزول الغيث، لا كونا ولا شرعا. ثم قال المصنف رحمه الله: الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة. يعني لاحظ كيف أن العباد ينقسمون عند نزول النعمة إلى قسمين: مؤمن بي وهو الذي ينسب الفضل والرحمة إلى الله عز وجل، وكافر وهو الذي ينسى فضل الله عز وجل ورحمته وينسب هذه النعمة إلى حتى ما ليس بسبب، لا كونا ولا شرعا، وإنما توهم أوهاما لا شك أنها من وحي الشيطان، أن الكواكب هذه هي التي لها أثر بارز في هذه الأشياء. إذن ويستفاد أيضا يعني أن الشريعة جاءت تنبه على حفظ اللسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي كلامه، ولذلك أرشدنا الشرع إلى ما نفعله قبل السقيا وأثناء السقيا وبعد السقيا. فقبل السقيا يعني إذا أصابنا الجد نلجأ إلى الله عز وجل ونستسقيه، نطلب منه أن يسقينا كما جاء يعني في سنة صلاة الاستسقاء، ومن الأحاديث: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وهذه للأسف الشديد استبدل بعض الناس باللجوء إلى طقوس وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كما يحصل في بعض مناطق عندنا للأسف في الجزائر، أنهم يصنعون ما يسمى بالروينة، ثم يعني يتقاتلون بها أو يتضربون بها أو يتركونها للصغار أو لبعض الأعيان أو الأشخاص، ويزعمون أن هذا يكون سببا في نزول الغيث. وهذا يعني مثل الأنواء، الروينة لا علاقة لها بنزول الغيث، لا كونا ولا شرعا. وأما مسألة الصدقة فهي أن تتصدق على الفقراء والمساكين ليأكلوا لا ليتقاتلوا بها ويتضاربوا بها، والمفروض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصدقة ينفق مما يحب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تتقصدوا إلى الرديء من أموالكم فتنفقونها، ولو أنتم يعني أنفقت عليكم لما قبلتموها. فإذا لا شك أن الشرع جاء بحفظ ألفاظنا، وأنه أرشدنا إلى ما نفعله قبل نزول الغيث وأثناء نزول الغيث. من أدعية أيضا التي تشرع أثناء نزول الغيث أن نقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وهكذا أيضا ورد أنها دعوتان لا ترد عند التحام الجيش وعند نزول الغيث، فيغتنم المؤمن هذه الفرصة لأن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه. وكل هذا فيه تعليق القلوب بالله عز وجل حتى لا يغفل أثناء هذه النعمة ولا قبلها ولا بعدها عن أن هذه النعم مصدرها هو الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، فلا ننسبها لا للروينة ولا للأنواء ولا فضلا عن الأموات، وأن الشيخ فلان رضي عنا فلذلك نزل الغيث، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي للأسف شديد صارت منتشرة في بلاد المسلمين. وأما بعد نزول الغيث فقد رأينا في حديث زيد بن خالد ما يقوله المسلم الموحد يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذه للأسف سنغفل عنها، كثير منا ربما لما ينزل الغيث يتحدثون وقد يذكرون أشياء لكن ينسون أن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته، فيذكرون أنفسهم بأن هذه النعمة من الله عز وجل حقها أن تشكر، أن تذكر فتشكر. وشكر الله عز وجل هو أن نصرف هذه النعم في طاعته، نصرف هذه النعم في طاعته، فلا نسرف في الماء ولا يعني نستعمل الماء فيما حرم الله عز وجل في الخمور أو ما إلى ذلك. وهكذا يعني أيضا نتذكر أن هذا من فضل الله ورحمته، ليس باستحقاقنا، وإنما هذا بفضل الله. ولو يعني منع عنا القطر فيكون قد عاملنا بعدله، عاملنا بعدله، كما جاء يعني في بعض الأحاديث لولا البهائم لم تمطر، لولا البهائم لم تمطر، بعد أن ذكر بعض المنكرات التي يقوم بها الناس. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، أن ننتبه إلى المراد من الإيمان في هذا الموضع. ما المراد بالإيمان في هذا الموضع؟ أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فالإيمان يعني اعتقاد وقول وعمل، وهنا يقول المرء ينسب النعمة إلى الله عز وجل ويعتقد ولا ينسبها إلى الكوكب، فيكون بذلك يعني موحدا، وهذا دليل الإيمان، بل هذا هو من الإيمان لا شك ولا ريب. وقال التفطن للكفر في هذا الموضع، أيضا ينبغي أن ينتبه المرء للكفر في هذا الموضع، وأن المقصود به كفر النعمة أو نسبة الغيث ل ما لم يجعله الله عز وجل سببا لا كونا ولا شرعا، فهذا مما ينافي الإيمان. ومعروف أن كفر كفرا كفر أكبر ينافي أصل الإيمان، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان الواجب. وكفر النعم ونسبة الشيء إلى سبب لم يجعله الله عز وجل سببا لا كونا ولا شرعا، هذا يعتبر من الكفر الأصغر والشرك الأصغر. الثامنة يقول التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وأن هذه العبارة مثل مطرنا بنوء كذا وكذا، فسواء كان اعتقد في الكوكب أنه سبب أو اعتقد فيه أنه سبب يعني سبب من جهة التأثير أو من جهة علم الغيب، وأن هذا الكوكب لما سقط أو طلع كان دليلا على ماذا؟ حصول المطر أو نزول الغيث، وكأن هذا الكوكب هو الذي وعدهم بنزول الغيث. وهذا لا شك إذا كان هذا الناحية فهذا كفر أكبر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأن ادعاء الغيب هذا كفر أكبر، سواء كان يعني استعمل فيه وسيلة الكواكب أو وسيلة الفنجان أو الكف أو الخط في الرمل، وإن كان الخط في الرمل كما رأينا في مسألة التنجيم له تعلق عندهم بالكواكب، وكلها في الحقيقة ترهات وأباطيل ليمرروا باطلهم، وإلا فهو كذب كذب كما سماه في الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودجل ولعب على عقول الناس، وإلا فإن مسألة الغيب لا تعلق لها بهذه الأشياء، و في الحقيقة المخلوق لا يمكن أن يعلم الغيب من تلقاء نفسه. التاسعة يقول إخراج العالم التعليم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، فهذا أسلوب من أساليب التعليم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقي عليهم المسألة هكذا يعني تلقينا، فقد يعني ينساها المرء أو لا ينتبه لمغزاها. لكن لا شك أن إلقاء المسألة عن طريق السؤال هذا لا شك أن فيه يعني تثبيت المعلومة في نفس الطالب، إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة. مما استفدناه من هذا الباب الوعيد الشديد في النائحة أو النائح، وإن كان الغالب أن النوح يكون من النساء، ولكن هذا الحكم في الحقيقة يشمل النساء والرجال، يشمل النساء والرجال. فالنائحة جاء فيها الوعيد، يعني أنها قال تلبس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال يعني ثوب أو قميص من قطران، كما جاء ابن عباس النحاس المذاب، وهذا لا شك أنه أشد في العذاب لأنه ألصق في الجسم. ودرع من جرب، درع أيضا ثوب أو مثل الدرع التي تستعمل في الحرب، من جرب، وهذا يكون يعني شديدا في الألم. لا شك أن الشيء المحرق مع هذا الداء وهو الجرب لا شك أنه يكون أشد ألما، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وكنا قد أشرنا إلى أنها يعني لما شقت قميصها وثوبها أو ثوبيها، لأنه الغالب في الرجل والمرأة أن يلبس ثوبين، فعوقبت أيضا بثوبين من هذا العذاب، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. بقي التنبيه في آخر هذا الباب على حكم قول مطرنا بنوء كذا وكذا، ويقصد بالباء، ليست الباء السببية، يقصد يعني بالباء معنى في، أي الظرفية، يقصد بالباء الظرفية، لأن الباء تأتي بمعنى في: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل، أي وفي الليل، كما أن في تأتي بمعنى الباء السببية: دخلت امرأة النار في هرة. فقد يقول المرء مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني مطرنا في وقت سقوط الكوكب الفلاني أو طلوع الكوكب الفلاني، فهل هذا جائز أم لا، وله نفس الحكم أو يتغير؟ منهم من ذهب إلى الجواز كابن قتيبة الخطيب بن عبد البر البغوي رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه والأفضل تركه، وهذا مشهور عن الشافعي، فقد قال الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم: من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. وذهب بعضهم إلى التحريم، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر الحنابلة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين والفوزان، للذم الوارد في حديث أبي مالك ولما فيه من الإيهام بأن الباء سببية. وذهب الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الحفيد، وهكذا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب فتح المجيد بن القاسم، إلى أنه يعتبر شركا أصغر من باب سد الذريعة، ولأن فيه تشبه بالمشركين، لأن العبارة واحدة، العبارة واحدة، فسدا للذريعة. وبعض أهل العلم يرى أن ما كان سدا لذريعة الشرك يعتبر شركا أصغر، فعلى هذا يرون أنه ماذا؟ يعتبر شرك أصغر. أما لو قال مطرنا في نوء كذا وكذا، لو قال مطرنا في نوء كذا وكذا، فهذا فيه قولان منهم من ذهب إلى جوازه كابن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد وشيخ ابن عثيمين وشيخ فوزان، ومنهم من ذهب إلى كراهته، ومنهم من ذهب إلى كراهته، قال إلا أن يقال معه برحمة الله عز وجل. وهذا يذكر عن أبي الحسن الآمدي الحنبلي. وأما لو قال مطرنا في شهر كذا أو في يوم كذا فهذا لا إشكال فيه، أو في وقت طلوع الشمس، أو في وقت عفوا طلوع الكوكب الفلاني أو سقوط الكوكب الفلاني، هذا إشكال فيه، لأنه فرق بين تذكر الكواكب على أنها زمان أو حادث معين على أنه زمان، وبين أن تذكره على أنه سبب. الفرق بين مطرنا بنوء كذا والباء للسببية أن أنك اعتبرت الكوكب مؤثرا في مسألة النزول، نزول المطر، والكوكب لم يجعل الله عز وجل يعني سقوطه وطلوعه سببا في نزول الغيث لا شرعا ولا كونا. وبين أن يكون ماذا؟ ظرفا، أن يكون ظرفا وقتا لنزول المطر. ولعلنا نختصر على هذا الحد، والله نسأل أن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، ونترك باب يعني المحبة وأعمال القلوب التي سيشرع فيها المصنف بعد هذه الأبواب المتعلقة بالسحر الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.